أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. كان الكلام عن النسبة بين الصفات والذات، وقد ذكرنا أن الأشاعرة قالوا بزيادة الصفات على الذات من دون فرق بين الصفات الحقيقية والصفات الإضافية، وسواء كانت الصفات الحقيقية ذات إضافة أم لا. وأما المعتزلة فقد نفوا الصفات وقالوا أن الذات تنوب مناب الصفات. والطائفة الثالثة هم الذين قالوا باتحاد الصفات مع الذات. هذا الاتحاد يمكن أن يذكر له مسلكان. المسلك الأول هو المسلك المعروف عند الفلاسفة، والذي ينسب إلى الإمامية، وأغلب الإمامية قائلون به، من أن معنى اتحاد الصفات مع الذات هو استحقاق الذات لحمل معاني الصفات عليها من دون ملاحظة حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية، بحيث يكون وجود الذات وجودا لتلك الصفة، ولا تخلو الذات في مرتبة من مراتب الثبوت عن تلك الصفة، ولا تفارق تلك الصفة أبدا. وهذا هو المعروف في بيان حديث العينية بين الصفات والذات. هناك مسلك آخر يذكر في المقام، وهو المسلك الذي ذهب إليه العرفاء. قال العرفاء أن الوجود تارة يلحظ لا بشرط، وتارة يلحظ بشرط لا، وتارة يلحظ بشرط شيء. والمقصود بالوجود الملحوظ باللحاظ الثالث، وهو لحاظه بشرط شيء، لحاظه متجليا في مرتبة خاصة من مراتب التعينات، كلحاظ الوجود متجليا بخصوصية وجود المجرد، أو بخصوصية وجود المادي، أو بخصوصية وجود السماء، أو بخصوصية وجود الأرض، أو بخصوصية سريانه في جميع مراتب التعينات. وهذا الوجود باختلاف الخصوصية الملحوظة فيه تختلف أسماؤه، فقد يكون روحا، وقد يكون نفسا، وقد يكون مادة، وقد يكون صورة، وقد يكون فيضا مقدسا، وقد يكون فيضا أقدس. وأما الوجود الملحوظ بشرط لا من جميع التعينات، فهو عبارة عن الوجود الذي يلحظ بشرط عدم تقيده بقيد من القيود، بحيث لا يكون في مقابله قيد في تلك المرتبة، وهي المرتبة التي تسمى بمرتبة الأحدية عندهم، في مقابل المرتبة الواحدية، وهي مرتبة الوجود المتخصص بشرطية تجليه العام الساري في مراتب التعينات. والوجود الأحدي أو الوجود المأخوذ بشرط الأحدية لا يوجد في مقابله شيء، ففي تلك المرتبة لا يوجد اسم ولا رسم. هذا وقد يقال أن هذه المرتبة هي مرتبة عدم تقيد الوجود بشيء حتى لحاظ عدم القيد، وهذا هو المعروف بين المحققين، من أن مرتبة الوجود في من مرتبة الأحدية في الوجود هي مرتبة ملاحظة ذات الوجود من دون أن يؤخذ معه قيد من القيود أصلا، فتكون هذه المرتبة عين مرتبة الوجود اللا بشرطي. وعلى كل تقدير، نحن لا يعنينا الآن أن المرتبة الأحدية عين الوجود اللا بشرطي أو غير الوجود اللا بشرطي. المرتبة الأحدية لا معنى لثبوت الصفة فيها، من باب أن الصفة منتفية لانتفاء موضوعها. بيان ذلك أن مرتبة الوجود الأحدية هي عبارة عن عدم تقيد الوجود بقيد أصلا، فلا يوجد مع الوجود شيء آخر، لا يوجد إلا هو. وحتى تعبيرنا عن هذه المرتبة بهذه العبارة من باب ضيق العبارة، فلا يوجد مشير ولا مشار إليه، ولا بيان ولا مبين، ولا واصف ولا موصوف، ولا اسم ولا مسمى، ولا رسم ولا عين، ولا معلوم ولا مقدور، إذ المفروض أنه لا يوجد معه غيره. وإذا لم يكن معه غيره فلا معنى لثبوت شيء آخر حتى الصفة في هذه المرتبة. إن قلت يلزم من هذا نفي الصفات وهذا هو التعطيل المحال، قال هؤلاء أن الصفات مرتبتها متأخرة عن مرتبة الأحدية، وهي مرتبة الواحدية، وهي عبارة عن ملاحظة الوجود متقيدا بتعين ما، والمقيد بعد المطلق، والمركب بعد البسيط. والصفة لما كانت متأخرة كان نفيها عن المرتبة المتقدمة من باب أشرفية المرتبة المتقدمة عن أن تكون موصوفة، وهذا ليس تعطيلا. فالتعطيل المحذور والمشكل هو أن تنفي تنفي عن الموجود الشيء بحيث يثبت مقابله، هذا هو المحذور. أما نفي الشيء من باب قصوره وقصور مقابله عنه هذا ليس فيه محذور. فمثلا نحن يعني على مسلك العرفاء، مثلا هذا الكلام مبني على مسلك العرفاء، عندما ننفي العلم لا نريد أن نثبت مقابل العلم، وإنما ننفي العلم لقصور مرتبة العلم عن بلوغ تلك المرتبة، وهذا لا يلازم ثبوت المقابل. فقال هؤلاء العرفاء أن الصفات إنما تثبت للواجب في هذه المرتبة، ومعنى اختصاص ثبوتها بهذه المرتبة أن المرتبة السابقة أعلى وأشرف من أن تثبت لها الصفة بما هي تعين. طيب، هل يوجد ثالث لحالة ثبوت الصفة وانتفائها؟ قالوا نعم، لأن الصفة عبارة عن تعين ما، وقد يرتفع التعين بحيث لا يثبت مقابله، وذلك بارتفاع أصل التعين، إذ لا يشترط في الشيء أن يكون متعينا بالشيء أو بمقابله. إذا كان محيطا بالاثنين لا يكون الشيء متعينا بالتعين العلمي ولا متعين بالتعين الجهلي، بل يكون محيط بالاثنين، وهذا أشرف من العالم، هذا أشرف من العالم. وبذلك قالوا أن الصفات ليس لها مجال لولوج عالم الأحدية. إن قلت فما معنى أن الصفات عين الذات عندكم؟ قالوا أن معنى أن الصفات عين الذات هي أن موضوع الحمل في قضية الواجب عالمون هو الذات بما هي، لا بحيث يكون الموضوع تلك المرتبة، بل بحيث يكون الموضوع هو الوجود الساري من تلك المرتبة إلى المرتبة الواحدية، والمفروض أن السارية واحد بالذات، إذن الموضوع هو الذات في مرتبة الواحدية، والذات في مرتبة الواحدية لا تختلف عن الذات في مرتبة الأحدية إلا بالاعتبار، لكن مع ذلك يبقى ظرف الحامل مخصوص بمرتبة الواحدية، وهذا هو المقصود عندما نقول الصفات عين الذات. فكما أن الأربعة وراء الزوجية ومع ذلك تستحق بذاتها حمل الزوجية، كذلك الواجب أشرف وأعلى وأجل من الصفات ولكنه بذاته يستحق حمل الصفات. فكأنك تقول العلم لله كما جاء بذلك التعبير في القرآن، وأن العزة لله جميعا وأن القوة لله جميعا. فالعلم لله والقدرة لله من دون واسطة، وليس بينه وبين علمه واسطة ولا حيثية، لكن ليس معنى ذلك أن العلم يسري إلى مرتبة الذات، بحيث يكون العلم بهذا المفهوم هو عين الذات في مرتبة ثبوتها وتعينها. هذا طبعا عبارة العرفاء. ونحن الآن فقط لإثارة هذه المسألة، وهي أن مسألة عينية الصفات مع الذات ينبغي أن تبحث بشكل مبنيا على معطيات علمية دقيقة، لا أن يؤخذ الأمر بحسب المتعارف عليه في النسبة. الآن نقرأ عبارة عن صدر المتألهين لتأكيد هذا المعنى أولا، ثم للإشارة إلى مسلكه هو إشارة ما، ثم نرجع إلى الروايات لنرى أنه يمكن أن نستفيد منها مسلك العرفاء أو مسلك الفلاسفة أو لا مسلك العرفاء ولا مسلك الفلاسفة. نقرأ مقدار عبارة.
نعم. يعني هل هذا مجرد لحاضر ولا احنا جايين نثبت ماذا؟ عدم الصفة في تلك المرتبة، فبالتالي يكون خلو الذات عن هذا الكمال وهو مثلا العلم او القدرة او غير ذلك. لو مجرد لحاضر انا لاحظتها بما هي، فما لاحظت صفة العلم؟
هم عندهم كلام انه اصلا الصفة او الاسم هل له ثبوت مغاير او أن الصفة ليست إلا تعينا وتقيدا في الذات الموصوفة.
لو بنينا على أنه مجرد تقيد أو كذا، أنه ليس لا
تعين. إذا قلنا أنه تقيد فغض النظر عنه عين انتفائه، إذا قلنا أنه تعين وتقيد فغض النظر عنه خلاص يكون عين انتفائه، بس من باب انتفائه بانتفاء موضوعه
باللحاظ فقط.
والمفروض أنه متكون باللحاظ، يعني مثلا العلم ما هو العلم؟ العلم حتى عند مثلا المعروف من الحكماء ليس شيئا مغايرا للوجود، بل هو هيئة في الوجود وخصوصية فيه. لا، مبدأ العلم يعني العالمية والمعلومية والعلم متحدة مع الوجود، باعتبار أن منشأ انتزاع هذه العناوين هو ذات الوجود. إذن العلم ليس إلا خصوصية ونحوا من أنحاء الوجود، ذاك النحو لا يغير الوجود نفسه إلا باللحاظ والاعتبار، فبينهم اتحاد في الذات واختلاف في المفهوم. الاختلاف في المفهوم يعني تقوم كل من العنوانين باللحاظ. قال صدر المتألهين، قال في صفحة 144 من الجزء السادس من الأسفار تنبيه آخر. هذا التنبيه يشابه في العبارة بشكل كبير عبارة القيصري في مقدمات فصوص الحكم. قد مر أن كل كمال، يعني العبارات جدا متقاربة، يعني يكاد يكون صدر المتألهين قد لاحظ عبارة القيصري وهو يكتب هذا التنبيه. قد مر أن كل كمال كالعلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر يلحق الأشياء بواسطة الوجود، حيث أن كل موجود مقدور ومعلوم ومرزوق ومخلوق بواسطة الوجود، فهو لمبدأ الوجود لذاته ولغيره. إذا كان المخلوق عالم فالخالق يجب أن يثبت له العلم، إذا كان المخلوق حي فالخالق يجب أن يثبت له الحياة، وهكذا. فهو تعالى الحي القيوم العليم القدير المريد بذاته لا بالصفات الزائدة. في عبارة القيصري فله العلم بذاته، فله العلم بذاته. عموما قال: وإلا يلزم الاحتياج في إفاضة هذه الكمالات على شيء إلى حياة وقدرة وعلم وإرادة أخرى، إذ لا يمكن إفاضتها إلا من الموصوف بها. وإذا علمت هذا، طبعا هذا إلى الآن لا يثبت، يعني ينسجم مع ما تقدم في شرح عينية الصفات مع الذات، من أن المقصود أن الصفات متحدة بالذات وجودا وإن غايرتها مفهوما. وإذا علمت هذا علمت معنى ما قيل إن صفاته تعالى عين ذاته، ولاح لك أن معناه ليس كما سبق إلى الأوهام أن هذه الحياة والعلم والقدرة الفائضة على الأشياء عين ذاته. وهذا أيضا ليس فيه شاهد على ما نريد، لأنه في مقام نفي حياة الأشياء عنه، يعني الحياة التي تتصف بها الأشياء الممكنة هذه زائدة على ذاته. مستندة إليه، مو مستمدة بمعنى الاشتقاق والتجزئة، هذا لا بأس به. ولا أيضا ما توهمه من كثير من المنتسبين إلى العلم أن هذه المعاني الكلية متحدة مع الذات في المعنى والمفهوم كما هو مناط الحمل الذاتي، كيف وذاته مجهولة الكون لغيره وهذه الصفات معلومات متغايرة المعنى. بل هذا الوجود، لاحظ، بل هذا الوجود بما هو وجود مفنى التعينات والمفهومات كلها، مفنى التعينات والمفهومات كلها، فلم يبق فيه صفة ولا موصوف ولا اسم ولا مسمى ولا ماهية ولا مفهوم إلا الذات فقط. طبعا هذا إذا أردنا أن نتكلف قد نحمله على أن المقصود اتحاد الصفات مع الذات في الوجود، وأنه لا يوجد في طرف الوجود إلا الذات، ولكن هذا لا يعني أن الذات لا تستحق حمل العلم في تلك المركبة عليها. لكن إذا قارنا هذه العبارة المشابهة إلى حد كبير بعبارة القيصري، سنجد أن القيصري هناك يصرح بأن المقصود هو أن الصفة تنتفي عن مرتبة الموصوف من جهة شرف الموصوف أن يكون موصوفا ومتصفا. فأيهما أكمل، خالق العلم أو المتصف بالعلم؟ وهذا طبعا نحو آخر من عينية الصفات للذات. نحن لسنا الآن في مقام دعوة زيادة الصفات على الذات، بل في مقام بيان مرتبة من العينية أشد مما ذهب إليه الفلاسفة، وهو الذي ذهب إليه العرفاء. الآن فقط نشير إلى هذه المرتبة مع إيكال الأمر إلى الدليل والبرهان لتعيين المرتبة الصحيحة، أو قل لتصحيح كلتا المرتبتين. قال: ولكن كونها عين الذات عبارة عن كونها أي الذات بحيث يصدق عليها لذاتها هذه المعاني المتكثرة من دون قيام صفة به، هكذا وردت العبارة، أي أن نسبة الذات إلى الصفات والكمالات كنسبة الأربعة إلى الزوجية. خب أيضا الزوجية تصدق على الأربعة من دون ملاحظة حيثية تقييدية. نعم، باعتبار أن الأربعة ممكنة تحتاج الزوجية إلى الحيثية التعليلية، لكن الذات باعتبار وجوبها لا تحتاج إلى حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية. أقول اختلاف صفة الواجب في حملها على الواجب عن الزوجية في حملها على الأربعة باحتياج الثانية إلى الحيثية التعليلية دون الأولى لا يوجب ارتفاع مقام الصفة
إلى مقام الموضوع، يبقى المحمول بعد متأخر حتى لو لم يحتج إلى حيثية تعليلية. إذ المفروض أنه إذا لم يكن هناك فرق أصلا، إذا لم يكن هناك فرق أصلا فلا موضوع ولا محمول. إن قلت يكفي التغاير في المفهوم، قلت التغاير في المفهوم أولا إنما يكون في الحمل الشائع، صحيح ولا لا؟ لا بد مع التغاير بين الموضوع والمحمول من أن يكون الحمل شائعا صناعيا، وفي الحمل الشائع الصناعي تكون مرتبة المحمول متأخرة عن مرتبة الموضوع، وإلا كان الحمل أوليا، هذا خلف. ولو لم يكن الحمل أوليا للازم أن يكون أن تكون الذات بما هي هي منشأ لانتزاع عنوانين متباينين بما هما متباينان، أما هذا بعد مستحيل. ولذلك ما يقال في عينية الصفات مع الذات من أن الحياة تتحد مع العلم في الذات والمصداق دون المفهوم، مع أن مفهوم الحياة غير مفهوم العلم، هذا بعد لا معنى له إلا مع كثرة الذات، وهذا أيضا لا يمكن. صحيح ما ذكروه صحيح، لكن في مرتبة الواحدية، وفي مرتبة الواحدية كثرة ما، نحن نشترط وجود كثرة في الحمل الشائع الصناعي ولو كثرة اعتبارية، وهذه الكثرة الاعتبارية لا تتناسب مع مقام الذات الربوبية، حتى الكثرة الاعتبارية منفية. يعني نحن نسلم ما قاله الفلاسفة من أن اتحاد الصفات مع الذات لا يسلم وحدة الذات، صحيح لا يسلم وحدة الذات إذا لاحظنا الوجود، أما الاعتبار لا، بعد في كثرة هو حياته غير علمه، علمه غير قدرته، قدرته غير سمعه. إن قلت إن كان المقصود بالمغايرة المغايرة المفهومية فهي ضائرة، والمغايرة المصداقية غير متحققة، قلت المغايرة المفهومية ضائرة، إذ كيف يتصور أن يكون الشيء واحدا من جميع الجهات ومع ذلك يكون منشأ الانتزاع عناوين مختلفة؟ إن قلت هذا الممكن هم مقدور ومرزوق وغير وأمثال ذلك، قلت مقدورية جهة مقدوريته متعلق لمعلوميته، صحيح، لكن معلوم هذا التعلق في الوجود، وهذا ممكن في الممكن باعتبار تركبه، وأما في الواجب فهل يمكن أن تكون مقدوريته متعلق لمعلوميته؟ هذا هو عين التركب والتكثر. لذلك حرص العرفاء على أن يثبتوا مرتبة أشرف من تكثر، من مرتبة ثبوت الصفات لاستلزام ثبوت الصفات كثرة ما بالاعتبار. طبعا هم هؤلاء يقرون بأن ما ذهب إليه الفلاسفة من عينية الصفات مع الذات لا يوجب كثرة مصداقية، لكن مع ذلك هم يأنفون أن يثبتوا في الواجب حتى الكثرة المفهومية. الآن فقط أنا أشير إلى المسالك لنلاحظ الروايات.
في نقطة معينة في المقدار الفرق ربما اتضح شيئا ما، ولكن كأنه أفهم من كلامكم أنه الفلاسفة يقبلون أن هذه التعينات، والحال أنكم في بيان كلام الفلاسفة ما ذكرتم أن هذه العين تعينات.
لا لا، الفلاسفة يناقشون في أنها تعينات موجبة للتحديد، لكن العرفاء يلزمونهم، يقول لا يخلو الأمر من تحديد ولو بلحاظ المفهوم، إذ تبقى الحياة غير العلم ولو مفهوما، وإلا لم لكانت الألفاظ مترادفة، وأنتم تدعون أنها ليست مترادفة، فالعلم غير الحياة، والحياة غير القدرة، والقدرة غير السمع، والسمع غير البصر، وهكذا.
مرتبة هي مرتبة الذات، وقالوا تلك المرتبة منزهة حتى عن مسألة التركب المفهوم في الصفات. هذا ما يتغير في الواقع شيء، يبقى الذات شيء واحد جل وعلا.
طبعا هذا أمر متفق عليه.
إذا أنت لاحظته في مرتبة الواحدية أو راحت مرتبة الأحدية هو الله جل وعلا.
نعم، لا هذا متفق عليه، هذه النقطة متفق عليه. يبقى أنه الذات في تلك المرتبة علم بأي معنى؟
أنت لاحظت يعني أنت أكثر ما سويت في حاضر يعني أنت لا تعلمت غير أن الكلام كل الكلام هل هذه الذات واجدة بصفات أم ليست واجدة؟ واجدة واجدة على نحو مثلا أنه أنها عين العينية أم التكسر؟ فإحنا نسبة
العينية إثبات الحياة من دون إثبات لحاظ الحياة هذا معناه نفي الحياة بما هي مفهومة.
لا تلحظ الحياة بلا إشكال، سيقول يقول الآن كونك لاحظ أنا كان ألحظ زيد ألحظه كذا قد ألحظه وجوده فهنا أصلح ألحظ لأي صفة من صفاته. أنا لم أبين من واقع زيد شيء أساسي.
لا شيخنا، لا شوف الصفات تتقوم باللحاظ والاعتبار، ولا أقصد بذلك أن الكمالات الوجودية أمور اعتبارية، لا أقصد بأنه هل يثبت للذات في تلك المرتبة الكمال الوجودي الخاص الأصيل المتحد بالوجود بثبوته الخاص به الذي لا يعد ثبوتا للقدرة أو لا؟ الفلاسفة قالوا العلم يكون عين القدرة فثبوته ثبوت للقدرة، هذا ما قالوه في عينية الصفات مع الذات. الإشكال الذي يرد عليهم أنه كيف يكون ثبوت العلم ثبوتا للقدرة؟ قالوا بلحاظ المصداق. قلنا طيب المصداق ليس هو عبارة عن وجود المفهوم؟ قالوا بلى. قلنا المفهوم أليس بينه وبين هذا المفهوم تباين؟ قالوا بلى. نقول إذن كيف يكون وجود هذا المفهوم وجودا لهذا المفهوم؟
هذا
إشكال حتى في مرتبة الواحدية. نعم هذا إشكال من العرفاء. هذا لا لا لا، في مرتبة الواحدية يكتفون بالتغاير الاعتباري، إذ المفروض أن المفهومين متغايران في مقام الاعتبار. خب هذا موقوف على أن يكون للاعتبار ثبوت، ويقصدون بالاعتبار هنا المعتبر.
اعتبار أنه لا وجود له أساسا في مرتبة الواحدية من مدلوع الله.
الأحدية في الأحدية لا يوجد فرق بين العلم والقدرة، إذ لا وجود في مقام الأحدية إلا لشيء واحد.
الإشكال نفس الإشكال، تقول هنا مفهوم تغير المفهوم وترى المفهوم أثر وجود المفهوم وجود لإصداقه، صح ولا؟
نعم.
فبالتالي الكلام الكلام يبقى
فيه. الأحدية ما في لا مفهوم ولا مصداق. في الأحدية لا مفهوم ولا مصداق، في الواحدية يوجد مفهوم ويوجد مصداق، وهذا التغاير من جهتنا نحن في مقام تعلق الإدراك، طبعا يؤول ذلك إلى اختلاف التجلي ومراتبه. في التجلي يوجد تكثر اعتباري لا ذاتي، هذا التجلي الاعتباري منسوب إلى الذات الأحدية في مقام الواحدية كاف ليقال تجلى الله في العلم وتجلى الله في القدرة بتجل واحد منسوب إليهما، فتعدد النسبة ناشئ من تعدد الاعتبار.
يعني تجلى الله للعلم، هل أنه في قبل تجليه للعلم في مرتبة ذاته جل وعلا
كامل
بمعنى؟
لا ما في معنى. وهذا الذي يقولون أن أنت الآن شيخنا لما تتكلم عن العلم، العلم من أين أثبت أنه كمال؟ من ملاحظة الممكنات. فنحن في مقام انتزاع الكمالات الوجودية من الموجودات الممكنة لم يكن في وسعنا أن نعرف أن الوجود بذاته عين الكمال، لا أنه محتاج في كماله إلى علمه. هذا النقطة التي يريدون أن يصلوا إليها، أن قولنا أن الواجب محتاج إلى غيره حتى إلى غيره مفهوما ما يحتاج. هذا طبعا ليس نفيا للعلم، هذا إثبات لمرتبة أخرى من العلم، مرتبة لا تتنافى مع الحياة حتى مفهوما. يعني لو عرفت علم الواجب، لو عرفت علم الواجب لكانت إشارتك إلى علمه إشارة إلى حياته مفهوما. أنت الآن إذا قلت مفهوما إذا قلت الله، إذا قلت شيء هذا الشيء سميع، تفهم القدرة أو لا تفهم؟ الشيء سميع، تفهم القدرة؟ تفهم القدرة شيخنا؟ لا مو ربما، أعطيني الجواب. إذا وصف الشيء بالسامع هذا مفهوما يلازم الوصف بالقدرة. تعرف ليش شيخنا التفكيك بينهما؟ لأننا لا ندرك سمعا متحدا بالقدرة، لا ندرك. لو أدركنا سمع الواجب لكان وصفنا إياه بالسمع عين مفهوما، عين وصفنا بالقدرة مو مصداقا فقط. يعني المرتبة الخاصة من صفة الواجب هذه صفة واحدة منشأ لجميع الكمالات المتعددة مفهوما. هذا التعدد المفهومي متأخر عن مرتبة الواجب. لا تستعجل شيخنا، اصبر علينا بس شوي لأنه ما في وقت، بس شوي نراعي السيرفيس. الآن بس خلنا أقرأ سطر من صدر المتألهين، استغفر الله. وفي هذا الاعتبار قال وقال صدر المتألهين، وفي هذا الاعتبار قال، وفي هذا الاعتبار يعني عبارة صدقي المفهوم على الذات بالذات يتحقق صفة وموصوف وعلم وعالم وقدرة وقادر وكذا وجود وموجود. حتى مفهوم الوجود والموجود في هذه المرتبة وهي مرتبة الإلهية يتحقق، إلى آخر العبارة، والوقت غير واسع لذكرها. الآن ننتقل إلى الروايات. أنا أستعجل شوي مراعاة للوقت. الشيخ المفيد رحمه الله تعالى في أوائل المقالات، في آخر كتاب أوائل المقالات، يذكر أن الاسم غير المسمى، والصدوق رحمه الله تعالى في كتاب اعتقاداته يذكر أن الواجب إذا وصف بالعلم فالمقصود به نفي الجهل، وإذا وصف بالقدرة يقصد بذلك نفي العجز، وهكذا سائر الصفات. الشيخ المفيد مع أنه يستعرض كل ما يختلف فيه مع الصدوق في العقائد يمر على هذه العبارة ويؤكدها ويشرحها من دون أن يناقش الشيخ الصدوق فيها. صاحب البحار رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد يذكر أنه لا شك أن الواجب يتصف بالكمال وأن للواجب صفات، ولكن حديث عينية الصفات مع الذات أو أن اتصاف الذات بالصفات بالنحو الذي ذهب إليه المعتزلة من أن الذات تنوب مناب الصفات، يقول هذا يمكن حمل روايات أهل البيت على كلا المسلكين، وإن كانت الروايات في المسلك الأول مسلك العينية أظهر. لا يجزم، أنا هنا فقط أريد أن أشير إلى مسلك المحدثين، أن المحدثين ليسوا متفقين على حديث العينية، وأن ما ينسب إلى الإمامية من عينية الصفات مع الذات ينبغي أن يكون محمولا على اتفاق الإمامية على إثبات الصفات بمعنى نفي النقص، هذا أمر متفق عليه. أما إثبات الصفات بمعنى العينية فهذا أمر ليس متفقا عليه بين علماء المذهب، بل ينقسمون. العرفاء منهم ذهبوا إلى ما ذكره العرفاء من إثبات مرتبة أعلى وأجل من مرتبة الصفات، والمحدثون منهم من قال بأن المقصود بإثبات الصفة نفي مقابلها كالصدوق وأضرابه، وبقية العلماء ذهب أغلبهم إلى ما هو معروف من أن الصفات عين الذات بالمعنى المعروف. ولكن ليس للإمامية رأي من متفق عليه في هذه المسألة إلا بالمعنى العام اللازم لجميع المباني وهو نفي النقص، بمعنى أنه قطعا للواجب كمال خاص يستلزم صدق العلم عليه، هذا بلا أشكال، هذا أمر متفق عليه. الآن أنا أستعرض بعض الروايات التي وردت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بشكل سريع جدا. في رواية في كتاب التوحيد للصدوق رحمه الله تعالى، طبعا لا يعنينا هنا تتبع الأسانيد لأن المسألة عقلية، لا يضرنا فيها ضعف السند ولا يفيدنا فيها صحة السند إلا إذا كانت الرواية متواترة، وهذا أمر يحتاج إلى بحث آخر. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما قيل له صف لنا ربك تعالى تبارك وتعالى لنزداد له حبا، زين، ثم قال ثم قام متغير اللون فقال ما قال حتى وصل إلى هذه العبارة، ولم تحط به الصفات فيكون بإدراكها إياه بالحدود متناهية. وفي عبارة أخرى، أنا أقرأ العبارات بنحو الدرج، الحديث الخطبة المعروفة المروية في النهج يذكرها الصدوق رحمه الله تعالى وهو قبل الشريف الرضي بالمناسبة في كتاب التوحيد، أول الديانة معرفته وكمال المعرفة توحيده، وكمال التوحيد نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة الموصوف أنه غير الصفة، وشهادتهما جميعا على أنفسهما بالبينة، زين. طبعا هذه العبارة حملت على إرادة نفي الصفات الزائدة، لكن هذا التعبير هذا الحمل أنه لا بأس به في الجملة، لكن أي اختصاص للواجب بأن تكون صفاته الزائدة مباينة لذاته؟ كل شيء صفاته الزائدة على ذاته مباينة لذاته، ليش بس الواجب؟ والأربعة غير الزوجية، البياض غير الجدار، في كل شيء، كل ما تكون صفته زائدة فصفته منفية عنه، ليش الواجب هكذا؟ فهذا الحامل في الواقع صحيح في نفسه لكن يحتاج إلى ملاحظة أخرى. قال أيضا في حديث آخر، قال الله غاية من غياه، والمغيا غير الغاية، توحد بالربوبية ووصف نفسه بغير محدودية، فالذاكر الله غير الله، والله غير أسمائه، وكل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق. ألا ترى إلى قوله، لاحظوا، ألا ترى إلى قوله العزة لله العظمة لله، وقال ولله الأسماء الحسنى، وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فالأسماء مضافة له أو إليه، وهو التوحيد الخالص. هذه رواية، أنا لست في مقام الآن الجزم إثباتا بظهور هذه الروايات فيما أقول، لكن بعد ذكر اختلاف علمائنا في المسألة، حيث أن الشيخ صاحب البحار رحمه الله تعالى يقبل أن الروايات تدل في بعضها على مسلك المعتزلة، نعم، ينبغي تنزيه مدلول الروايات عما يظهر من كلام المعتزلة من التعطيل. المعتزلة كلامهم غير مقبول بالمعنى الملازم للتعطيل، أما إذا أمكننا أن نحمل كلامهم على مرتبة تكون من جهة الشرف مستلزمة لانتفاء الصفة، من جهة الشرف الأربعة من جهة أشرفيتها لا تكون زوجا في مقام ذاتها، لا من جهة عدم أهليتها أن تكون زوجا. خب، هنا أيضا يقول الإمام عليه السلام، قال إلهي، عن الإمام الهادي صلوات الله عليه، إلهي تاهت أوهام المتوهمين وقصر طرف الطارفين وتلاشت أوصاف الواصفين واضمحلت أقاويل المبطلين. لاحظوا المقصود بالواصفين هنا مو المشركون، الواصفون هنا هم العباد المقربون الذين منهم الإنسان الكامل الذي هو مظهر الاسم الأعظم، سبحانك لا أثني عليك أنت كما أثنيت على نفسك، حتى مرتبة الحمد مرتبة متأخرة، لأن مرتبة الحمد هي مرتبة ظهور الوجود بالتفصيل الأسماء إلى حامد وحمد ومحمود، وهذه كثرة. أيضا الشاهد هنا تلاشت أوصاف الواصفين. وفي رواية أخرى ولا له شبه مثال فيوصف بكيفية، وفي نفس الحديث هنا ما حطينا إشارة على محل الشاهد، هناك شاهد آخر في هذا الحديث لكن وقت لا يسع لي تتبع العبارة فيها، ضاع علي محله. قال في حديث آخر في نفس كتاب التوحيد رواية الفضيل بن يسار قال إن الله عز وجل لا يوصف، وكيف يوصف وقد قال في كتابه وما قدر الله حق قدره. تبه، هذا حقيقة كلام رفيع ودقيق. العلم ليس وصفا لله، صفة ولا موصف العلم؟ لكن العلم بما أنه يغاير القدرة مفهوما، هل يستطيع أن يصف القادر؟ العلم بما أنه مغاير للقدرة يصف القادر؟ أو أن القدرة تصف العالم؟ أو أن الحي يصف السميع؟ إذن كل منهم إنما يصف الذات في مرتبته، إذن تبقى المرتبة الأخرى غير موصوفة. إذن هذا ليس بواصف، هذا اسم، اسم بمعنى مرتبة خاصة وهو تجل خاص. إذن الذات بما هي هي لا يصفها نعت الواصفين. أيضا إن الله فورد في حديث آخر إن الله تعالى لا تقدر قدرته ولا يقدر العباد على صفته. ثم قال هو نور ليس فيه ظلم، وصدق ليس فيه كذب، وعدل. لاحظوا أن هذا في مقام الذات، مع أن الصادق قد يذكر أنه من صفات الأفعال، لكن أهل البيت عليهم السلام إذا وصفوه الإمام عليه السلام قال، يقول بعض الرواة كيف تصف؟ قال أقول السميع البصير. قال ليس كذلك، ولكني أقول حي لا موت فيه، نور لا ظلمة فيه، عدل لا جور فيه، وهكذا. وهذا كله ناظر إلى أن مرتبة الصفة مرتبة متأخرة. أيضا لاحظوا، قلت للرضا عليه السلام في رواية أخرى خلق الله الأشياء بالقدرة أم بغير القدرة؟ فقال عليه السلام لا يجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة، لأنك إذا قلت خلق الأشياء بالقدرة فكأنك قد جعلت القدرة شيئا غيره، وجعلتها آلة له بها خلق الأشياء، وهذا شرك. وإذا قلت خلق الأشياء بقدرة فإنما تصفه أنه جعلها باقتدار عليها وقدرة، ولكن ليس هو بضعيف. هذا محل الشاهد، لأن الفقرة الأولى قابلة للحمل على أنه ينفي المغايرة بين الصفة والموصوف وجودا، ينفي مسلك الزيادة. لكن قوله ولكن ليس هو بضعيف، بمعنى أن نفي القدرة أو إثبات القدرة بالمعنى الذي يكون مأخوذا بشرط لا من جهة الحياة، هذا تحديد. جرد القدرة عن شرطية عدم الحياة حتى في مقام المفهوم، بعد لا تكون قدرة خاصة، تكون قدرة وحياة حتى مفهوما متحدين. جرد القدرة عن أخذها بشرط لا من جهة مفهوم الحياة وأثبتها لله، قل ليس هو بعاجز. خب ليس العاجز، عدم العاجز صادق على من يكون قدرته وحياته شيئا واحدا. فنحن لو عرفنا قدرة الله لكان وصفنا إياه بالقدرة في مقام البيان مشتملا على وصفنا إياه بالحياة، بخلاف قولنا الله حي. نحن لا نصف الله إلا بالحياة التي نعرفها، ونحن لا نعرف إلا الحياة المأخوذة لا بشرط من جهة القدرة وجودا، بشرط لا من جهة القدرة مفهوما. هذا هو معروف عن مفهوم الحياة عندنا ما أخذ بشرط لا من جهة غيره من المفاهيم، وإن كان مجامعا لها في الصدق. مفهوم القدرة ومفهوم الحياة عندنا مجتمعان في الصدق، معنى اجتماعهما في الصدق أنه لم يقيد أحدهما بشرط عدم الآخر، لكن مفهوم الحياة مباين لمفهوم القدرة، إذن كل منهما أخذ بشرط لا من جهة الآخر في مقام المفهومية. هذا هو مفهومنا عن الحياة. أما حياة الله فليست كذلك، حياة الله حياة ليست مأخوذة لا بشرط من جهة القدرة مفهوما ولا مصداقا، وهذه الحياة نحن لا نعرفها. لذلك لو أردنا أن نخترع لها اسما لقلنا الذات. هذا هو مفهومنا عن الحياة التي تتحد مع العلم بالمفهوم. ماذا نقول؟ هو الذات، هو الله، خلاص هو الله يعني كل الصفات. هذا معنى اتحاد الذات والصفات، لا أن معنى اتحاد الذات والصفات أن الذات المعينة تستحق حمل مفهوم العلم. مفهوم العلم مقيد بعدم الحياة، نعم يحمل عليها في مرتبة الإلهية وهي مرتبة الكثرة الاعتبارية، فتكون مرتبة الصفة متأخرة عن مرتبة الموصوف. وهناك طبعا عبارات أخرى تذكر في محلها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.